أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. انتهينا إلى هذا البحث، وهو أن هذه الأحكام التي تذكر للماهيات الحقيقية وللأمور الحقيقية، هل هي جارية في غير ذلك كالأمور الاعتبارية العقلائية المجعولة والمرتبطة بجعل الجاعل أو لا؟ قلنا واقعا أن هذه تعتبر واحدة من أهم القواعد المنهجية والمعرفية للدخول إلى أي علم من العلوم، وما لم نحقق هذه القاعدة وهذا الأصل أساسا من الخطأ أن ندخل بابا من أبواب المعرفة. في الواقع بأنه هؤلاء يصرحون، لا أنه فقط في الإطلاقات كما يقال، يصرحون بأن هذه الأحكام التي يذكرونها إنما هي للأمور الحقيقية وللموضوعات والماهيات الحقيقية وللوجودات الحقيقية. أما تلك الأمور الاعتبارية، سواء كانت اعتبارات عقلائية أو اعتبارات شرعية أو اعتبارات من قبيل ما يرتبط بعلم النحو والصرف والبلاغة وغيرها، فكل هذه الأحكام لا تجري فيها. لذا يتذكر الإخوة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهذه هذا النص نحن مرارا ذكرناه للإخوة، ولكن من باب الإشارة، هناك في الجزء الأول من الأسفار صفحة 31 يقول: وقد تبين بما مر أمور، أولا ما هو حد العلم، ثانيا أن العلم لا بد من فيه من موضوع، وثالثا أن موضوع العلم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، وخامسا أن المحمول الذاتي لا يعرض موضوعه بواسطة، وسادسا أن المحمول الذاتي يجب أن يكون مساويا لموضوعه، وسابعا أن محمول المسألة كما أنه ذاتي لموضوعها ذاتي لموضوع العلم، وثامنها أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، بعد أن يبين مجموعة هذه القواعد المرتبطة بمباحث العلم يقول: هذه وأما العلوم الاعتبارية التي موضوعها أمور اعتبارية غير حقيقية، فلا دليل على جريان شيء من هذه الأحكام فيها أصلا. وهذه قاعدة منهجية لا بد أن يلتفت إليها، وما لم يلتفت واقعا يحصل عندنا تداخل العلوم، يحصل عندنا تداخل المناهج، تحصل عندنا مشاكل كثيرة. على سبيل المثال، الإخوة يتذكرون في أبحاث استصحاب الكلي، هناك عفوا في أبحاث استصحاب الزمان والزمانيات، هناك بحث وهو أنه أساسا الزمان والزماني له قرار أو ليس له قرار. تعلمون في البحث الفلسفي الزمان والزماني له قرار أو غير قار. وهنا حاول البعض أنه يجر هذه المسألة ويذهب بها إلى أين؟ إلى أبحاث الاستصحاب، وهو أنه إذن كيف يعقل الاستصحاب في الأمور الزمانية؟ إذا ليس له قرار لم يبق شيء حتى أنت ماذا تستصحبه؟ أليس تريد لا تنقض اليقين بالشك؟ ذاك الذي كان في الزمان الأول الآن موجود أو غير موجود؟ ها؟ غير موجود، كيف تستصحبه بعنوان؟ ماذا تستصحب؟ وهذا واضح خلط فيه بين الأمور الحقيقية وبين الأمور الاعتبارية. الشارع هنا يريد أن يعتبرك أنك على يقينك ماذا السابق، وإلا ليس هي قضية حقيقية واقعية حتى نبحث أنه الزمان قار أو غير قار ونحو ذلك. أو في هذه الأبحاث المتعلقة ببحثنا وهو في الماهيات. الإخوة يتذكرون بالأمس أشرت أنا إلى موضعين الآن أشير إليهما. الموضع الأول في الجزء الثاني من تقريرات السيد الهاشمي، تقريرات سيدنا الشهيد، الجزء الثاني صفحة 402، هناك عند عبارة أو عبارات واضحة في هذا البحث ويبين هذه القضية. يقول تحت هذه المسألة المعروفة وهي أن الأوامر هل هي متعلقة بالطبيعة أو متعلقة بالأفراد. يبدأ هذا البحث من صفحة 395 إلى أن يأتي في صفحة 402، يقول الصياغة الثانية ما أفاده المرزا من أن البحث عن تعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد مربوط بالمسألة الفلسفية في تشخيص معروض الوجود والإيجاد الخارجي، وأنه هل يعرض على الماهية الشخصية أو على ذات الماهية والطبيعة، ودخلوا في بحث في من هذا القبيل. ثم يقول والصياغة الثالثة ما أفاده المحقق الإصفهاني، وحاصله أن البحث المذكور يعني التعلق بالطبائع أو الأفراد مرتبط بالمسألة الفلسفية المعروفة لوجود الطبيعي في الخارج وعدم ماذا؟ وعدم وجوده. فعلى القول بوجوده يكون تعلق الحكم به أي بالطبيعة أو بالطبيعي أيضا ماذا؟ ها؟ معقولا. وعلى القول بعدم وجوده، عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج، وأن الموجود في الخارج الفرد لا الكلي الطبيعي الموجود بوجود الفرد، لا يمكن تعلق الحكم ماذا؟ ها؟ بالطبيعة، بل يتعلق بالفرد لأنه تكليف بغير المقدور. ولا يخفى أن هذا التوجيه، توجيه الإصفهاني لهذا البحث، مشترك مع التوجيه السابق الذي أفاده المرزا النائيني من حيث ربط المسألة الأصولية بالمسألة ماذا؟ ها؟ بالمسألة الفلسفية، وأن الوجود متعلق بذات الطبيعة أو الطبيعة ماذا؟ المشخصة أو المتشخصة. إلا أنهم اختلفا في كيفية تأثير تلك المسألة في المقام. بعد ذلك هذه القاعدة ينقحونها، يأتون إلى ماذا؟ يقول خب تعالى لا نطبق المولى إذا قال يا أيها الذين آمنوا أو أقيموا الصلاة أو يحرموا الغاص أو يحرموا الزنا أو يحرموا الكذب، الآن يدخلون في هذا البحث تطبيقا لهذه القاعدة، وهو أنه هل متعلق بالطبيعة أو متعلق بالفرد، مع أن هذه العناوين هل هي عناوين وماهيات حقيقية أو أنها عناوين وماهيات اعتبارية جعلية مخترعة من قبل الشارع، أي منها؟ بعضها هسة تأسيسية، بعضها إمضائية، لكن كلها أمور ما هي؟ ها؟ أمور اعتبارية عقلائية. وأرجع وأقول إذا يتذكر الإخوة نحن في نهاية الحكمة قلنا للاعتبار معاني متعددة. الذي نقوله في الفلسفة اعتبار مراد الاعتبار النفس الأمري الذي له منشأ ماذا؟ منشأ انتزاع الماهية اعتبارية، مو كاعتبارية أن هذه القطعة من الورق لها مالية وأن هذه القطعة ليست لها مالية، مو كاعتبارية أن هذا رئيس وهذا ماذا؟ وهذا مرؤوس. هذا رئيس وهذا مرؤوس أمور ماذا؟ أمور اعتبارية، هذا اليوم موجودة وغدا غير موجودة. مو كالملكية التي يوم لك ومليون سنة لغيرك، تنتقل بالإرث، تنتقل بالموت، تنتقل بالسرقة، تنتقل بالغصب، تنتقل بالبيع، بألف انتقال تنتقل. ولو كانت أمور تكوينية واقعية قابلة للانتقال أو غير قابلة للانتقال، غير قابلة للانتقال. إذن هذا الخلط، هذا مورد يشير إليه حتى نشير حتى بعد نعلق وينتهي البحث. هذا مورد. المورد الثاني الذي أيضا فيه إشارة، أنا من باب التذكر وإلا موارد كثيرة إخواني الأعزاء، في مسألة اجتماع الأمر والنهي ما شاء الله، أصلا أنت هناك تدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي، وأنه تعدد العنيان يكفي أو لا يكفي، لا بد من تعدد المعنون، وإذا كان تعدد المعنون حيثية واحدة أو حيثيات متعددة، وتعدد الحيثيات هل هو بتعدد الوجود أو بوحدة الوجود، وكيف يعقل أن يكون الوجود واحد والحيثيات متعددة؟ هذا البحث الفلسفي العميق الذي عندنا، وهو أنه مفاهيم مختلفة إلا أنها متساوقة صدقا، تجده كاملا أين داخل؟ ها، داخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وعلى أساس ذلك حاول البعض أن يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، أبحاث مفصلة ولكنهم من باب الإشارة. الجزء الثالث صفحة 404 في مباحث المطلق والمقيد، وأن الإطلاق يتعلق بالماهية، أي ماهية من الماهيات. هناك بعد أن يدخل في بحث مفصل في الماهية واعتبارات الماهية، يقول هذا تمام الكلام حول اعتبارات الماهية. بعد ذلك يقع البحث حول نقاط ثلاث، وكأنه أنت تقرأ فلسفة، مو تقرأ إما منطق وإما فلسفة، لا علاقة له ببحث الأصول. نعم التطبيق يأتي تطبيق أصولي، مثلا أن الكلي الطبيعي على أي من هذه اللحاظات، فهل ينطبق على اللا بشرط القسمي أو لا بشرط المقسمي، أو ينطبق على شيء ثالث مثل الماهية المهملة؟ هذا واحد بحث. بحث الثاني أن الماهية المهملة هل هي عبارة عن لا بشرط المقسمي أو غير ذلك. ثلاثة أن أسماء الأجناس اللي هو من هنا يدخلون إلى البحث الأصولي، أن أسماء الأجناس موضوعة لأي من هذه اللحاظات، القسمي المقسمي المهملة، ويأتي هنا أبحاث الإطلاق وتفصيلات بحث الإطلاق. بنحو الإجمال في كلمة واحدة، هو أنه لا بد أن يلتفت بأنه أساسا هذه الأحكام التي تذكر في المنطق وتذكر في الفلسفة وتذكر في العرفان، هذه كل واحدة منها مختصة بموضوعاتها الواقعية الحقيقية، وليس بالضرورة يمكن إجراؤها في الموضوعات غير الحقيقية كالموضوعات الشرعية أو العقلائية أو العرفية ونحو ذلك. هذه التفتوا إليها إن شاء الله في تحقيقاتكم، كثير نافعة هذه القاعدة. من الأبحاث اللي أو الأمور الأخرى التي لا بد أن يشار إليها، هو أنه الإخوة إذا يتذكرون في أقسام التعين، أمر جديد، إشارة جديدة، في أقسام التعين قال بأن التعين تارة يكون بالذات بأمر ذاتي، وأخرى يكون بأمر عرضي، والعرضي قسمه إلى ثلاثة أقسام، إما بأمر وجودي، وإما بأمر عدمي، وإما بالمركب من الوجودي والعدمي. وإذا يتذكر الإخوة ضربنا أمثلة لذلك، قلنا فإن الكاتب يتميز عن الأمي الذي هو غير الكاتب، والأمي يتميز عن الكاتب ماذا؟ بعدم الكتابة، والكاتب غير الخياط يتميز عن الخياط غير الكاتب. خب من الواضح عندما تضع يدك على الكاتب غير الخياط، هذا فيه مجموع الأمرين، أمر وجودي وهو كاتب، وأمر عدمي وهو عدم الخياطة. كذلك في المقابل يتميز بأمر وجودي وعدمي، أمر وجودي وهو الخياطة، وأمر عدمي وهو عدم الكتابة. في الواقع هل أن التميز على ثلاثة أقسام بالأمور العرضية؟ الجواب كلا، في الأمور العرضية التميز لا يكون إلا بأمر وجودي، ليس إلا. أما الأمر الثالث الذي هو المجموع من الوجود والعدمي، فليس قسما في قبال ماذا؟ القسمين، بل هو تركيب من القسمين. ومن الواضح أن التركيب إذا كان تركيبا، إن صح التعبير، تركيبا عدديا، هذا لا يعطينا قسما في قبال الأقسام
أخرى، زيد وعمر زيد فرد، عمر فرد، والجمع العددي بين زيد وعمر ليس شيئا وراء ماذا؟ وراء زيد وعمر، إلا إذا كانت هناك أثر إضافي اللي عبرنا عنه التركيب ماذا؟ التركيب الحقيقي. في المقام نحن لا يوجد عندنا شيء إضافة على ذلك التمييز العدمي والتمييز الوجودي، بل هو تركيب عددي، جمع عددي بين نوعين من أنواع وقسمين من أقسام التمييز. فهذا القسم الثالث ليس في عرض القسمين السابقين. أما الأمر العدمي فإنه ليس هو متميز عن الأمر ماذا؟ الوجودي، لأن التميز يعني أنه واجد لشيء لا يجده الآخر، والفاقد كيف يمكن أن يكون الفقدان مميزا ماذا لغيره؟ نعم الكتابة تستطيع أن تتميز عن عدم الكتابة، وإذا وجدنا أن عدم الكتابة تتميز عن الكتابة فبلحاظ ماذا؟ ها؟ فبلحاظ الكتابة، يعني بلحاظ عدم الملكة، وهذا ما أشرنا إليه سابقا. إذن التقسيم ثلاثي أو ليس ثلاثيا؟ لا، التقسيم أحادي، أو أنه أساسا لا يوجد عندنا إلا قسم واحد، أما الثالث فمرجعه إليهما، وأما الثاني فهو بالعرض وبالذات إنما هو الأمر الوجودي. هذا أما قضية. قضية أخيرة لعله إن شاء الله حتى ننتهي من هذه الأبحاث، وهو أنه فيما يتعلق بالتقسيم في الكلي والجزئي، قلنا أن الكلي ما يقبل الشركة، كلية فلسفية، وأن الجزئي وهو المختص أو المتشخص أو التشخص ما لا يقبل الشركة. وهذا معناه يعني أن الكلي لا يوجد فيه تشخص. تفتول جيدا، نحن الآن بحسب هذا التقسيم جعلنا التشخص مختص بمن؟ بالجزئي. قلنا مراد من الجزئي الفلسفي يعني المتشخص، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فجعلنا التشخص من خصوصيات الجزئي الفلسفي. هو الكل الفلسفي متشخص أو ليس بمتشخص؟ الجواب لا يعقل أن لا يكون متشخصا. لماذا؟ لأن المقسم للكل والجزئي الفلسفي هو ماذا؟ هو الوجود. نحن قلنا أن الموجود، أي موجود؟ الموجود الخارجي، إما كلي وإما ماذا؟ وإما جزئي. وإذا صار المقسم هو الوجود والموجود، وإذا صار وجود متشخص أو غير متشخص؟ متشخص. إذن ما معنى قولهم أن التشخص من خصائص ماذا؟ من خصائص الجزئي. ما أدري واضح هذا السؤال؟ ما؟ نعم؟ لا الفلسفي ده نتكلم شيخ. لا من خصائص الجزء الفلسفي شيخ. ده أقول التشخص، التشخص من خصائص الجزء المنطقي؟ فلسفي صار. إحنا نتكلم فلسفي بل. الجزء المنطقي قلنا بأنه أساساً مفهوم، والمفهوم أساساً كل أساساً. تشخصه إنما يكون بالوجود الخارجي. إذن ما معنى قولهم أن التشخص من خصائص الجزئي الفلسفي؟ هل هذا معناه أن الكلي الفلسفي ليس متشخصان؟ الجواب واضح على هذا، وهو أن التشخص قد يطلق ويراد منه المعنى العام فيشمل الكلي والجزئي ماذا؟ الفلسفي. وقد يطلق ويراد منه المعنى ماذا؟ المعنى الخاص، فيقابل الكلي الفلسفي. هذا من قبيل الخارجية. إذا تذكرون قلنا أن كل موجود فهو ما هو؟ فهو خارجي، ولكن مع ذلك جنابك تقسم الموجود الذي له الخارجية تقسمه إلى ماذا؟ إلى ذهني وإلى خارجي. هذا الذهني الخارجي الذي يقع في الذهني هو نفس الخارجي المقسم، هو الأخص، هو الأخص. نفس الكلام الذي قلناه في مسألة الموجود إما بالقوة وإما بالفعل. قلنا أساسا إذا صار موجودا فلا يكون إلا بالفعل، إذا لماذا تقسمون إلى بالقوة وإلى بالفعل؟ قلنا لا، عندنا بالفعل عام لا مقابل له، عندنا بالفعل ماذا؟ خاص الذي يقابل بالقوة. نفس الكلام الذي قلناه في مسألة الموجود إما واحد وإما كثير، قلنا أن الوحدة تساوق ماذا؟ تساوق الوحدة. إذن لماذا تقولون أن الموجود إما واحد وإما كثرة؟ قلنا الوحدة تارة تطلق ويراد منها المعنى العام فشاملة للواحد وللكثير، وأخرى تطلق الوحدة النسبية أو الخاصة في قبال الكثرة. كذلك في المقام، فإن التشخصات قد يطلق ويراد منه المعنى العام فيكون شاملا للكلي والجزئي الفلسفي، وقد يطلق ويراد منه ماذا؟ التشخص بالمعنى الخاص فيكون مقابلا للكلي الفلسفي. من هنا نحن قلنا إذا كان متشخصا لابد أن يكون موجودا أم لا؟ نعم موجود، ولكن نحو وجوده يختلف. فإن المتشخص الخاص موجود بنعت الوحدة، والمتشخص العام الذي يشمل الكلي الفلسفي موجود بنعت ماذا؟ ها؟ بنعت الكثرة، ولا محذورة في أن يكون الشيء موجودا ولكن موجودا بنعت ماذا؟ بنعت الكثرة. كما أنه جنابك ماذا تقول؟ العشرة موجودة في الخارج لو مو موجودة في الخارج؟ ها؟ عشرة عندك في الخارج عشرة لو ما عندك في الخارج عشرة؟ لا، العشرة موجودة في الخارج. هذا نفس الكلام في الكلي الطبيعي، الكلي الطبيعي موجود في الخارج لو مو موجود؟ موجود، ولكن أقول هذا بوجود أفراد. هذا سؤال جواب عن سؤال آخر، لا تخلطون. هذا الخلط يؤدي إلى أنه أنت تتصور تقول بلي لا غير موجود. لا، لا تقول موجود بوجود أفراد. إذا أنا سألتك كيف موجود أجبني ماذا؟ بوجود أفراده. أنا أسألك السؤال الأول، أن الكل الطبيعي موجود أو غير موجود؟ هذا أجبني عليه. ها؟ أنت جاوبني بلي موجود. العشرة عشرة موجودة في الخارج غير موجودة؟ السؤال نعم قطعا موجودة. هذا أن الكتب عشرة في الخارج مو في ذهني يقول عشرة، في الواقع هي ماذا؟ ها؟ في الخارج عشرة، في الخارج عشرة. والسؤال الآن، هاي العشرة كثرة، هي كثرة لو واحدة بها بعد واحدة وهي عشرة واحدة، هذه ما تكلمها، نتكلم عن نفس العشرة، عن المعروض الواحدة وهي العشرة الواحدة. هذه الواحدة هاي العارض، المعروض، المعروض العشرة الموجودة في الخارج موجودة بنحو الواحدة لو موجودة بنحو الكثرة؟ موجودة أهض من هاي العشرة، هذه هي عشرة. فإذا العشرة موجودة في الخارج، ولكن موجودة في الخارج على نحو ماذا؟ الواحدة لو الكثرة؟ موجودة على نحو الكثرة. كذلك الكلي عندنا عندما نقول موجود في الخارج، إذا صار موجودا في الخارج إذن يتشخص أو لا يتشخص؟ لابد أن يكون متشخص، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. هذا التحليل الفلسفي وقعنا الذهن لابد يقوى يتجرد حتى يدرك هذه الحقائق، وإلا إذا ما يحصل عند تجرد ذهني اطمئنه ما دام يبقى مأنوس بالقضايا المادية. تسأل تقول له بابا أخي، يسأل يقول بابا أخي، تقول لي كل طبيعي في الخارج، خو أين هذا من يقول أين ده يبحث عن التجرد، عن الأمر التجريدي، لده يبحث عن الأمر المادي، مع أنه أنا ما مدعي أن الكلي الطبيعي موجود بنحو في قبال ماذا؟ في قبال أفراده، اللي هو السؤال الثاني والجواب عن السؤال الثاني. فالكلي الطبيعي متشخص، ولكن نحو تشخصه في الخارج ما هو؟ ها؟ يختلف عن نحو تشخص الجزئي، فإن الجزئي متشخص في الخارج بنحو الوحدة، أما الكلي متشخص في الخارج بنحو ماذا؟ ها؟ بنحو الكثرة. إذن الموجود في الفلسفة إما كلي وإما جزئي. إذن عندنا تشخص بالمعنى العام فيشمل الكلي والجزئي الفلسفي، وعندنا تشخص بالمعنى الخاص الذي يختص بالجزئي الفلسفي. أبدا مو قلنا أنت تقيس الكلي بالجزئي. الذي يمنع الشركة التشخص ماذا؟ التشخص الخاص، وهذا قياس مع الفارق. احنا ما قلنا كما قلت في المثال الكثرة اخوان الاعزاء، العشرة موجودة في الخارج ومو موجود، الا ان تنكر العشرة موجودة في الخارج. يعني هاي الكتب مو عشرة في الخارج في الذهن عشرة؟ ها انا ما اقول في الخارج اكو عشرة، لو ما اكو عشرة ياهو منين؟ ومع انه كثرة وين لعك متشخصة؟ اذا موجودة في الخارج ولا بد تكون موجودة، واذا صارت موجودة تكون ماذا؟ متشخصة، مع ان تشخصها بالوحدة لو تشخصها بالكثرة. انا ضربت مثال الوحدة والكثرة لهذا السبب، وهو انه مو بالضرورة، مع ان الكثرة من اقسام ماذا؟ هذاك اخو ما عندك شك ان الموجود اما واحد واما كثير، والموجودية محفوظ الواحد والكثير لو مو موجود. موجود مع ان الكثير كثير وهو موجود، وكيف تشخص تشخصه بهذا النحو؟ مثال اوضح، خلي ذهنكم مثال اوضح. الزمان موجود في الخارج ولا مو موجود؟ ها موجود، اجزاؤه مجتمعه وغير مجتمعه. اذن مو بالضروره اذا صار متشخصا لابد تكون حتى اجزاؤه ما هي مجتمع، بل قد تكون أجزاؤه ماذا؟ تدريجية، ومع ذلك موجود أو غير موجود، موجود صحيح. إذن التفتوا بعبارة أخرى إخواني الأعزاء، خلي ذهنكم يمي، التشخص غير الوجود مفهوما، ولكن عينه ماذا؟ مصداقا. وحيث أن آمنا أن الوجود مشكك له مراتب، فالتشخص يصير مشكك له مرتبة منه، هو التشخص بالمعنى الأخص للموجود القار اللي هو مجرد اللي هو مثالي، ونوع من التشخص لغير القار، نوع منه يمنع الشركة، نوع منه لا يمنع الشركة بحسب الوجود، لأن التشخص يساوق ماذا؟ يساوق الوجود. وحيث أن الوجود مشكك له مراتب، فإذا التشخص أيضا ماذا يكون؟ ها؟ مشكك له مراتب. واضح؟ تأمل إدراكه يحتاج إلى تأمل، إلى تجريد واقعا، واقعا يحتاج إلى دقة حتى يتضح بأن هؤلاء، أنت من ترجع إلى عبارات هؤلاء الأعلام حتى تعرف أنه ماذا يريدون أن يقولوا. يريدون أن يقولوا أن التشخص عين الوجود، ها بل مساوق للوجود مصداقان، وإن اختلف التشخص عن مفهوم الوجود ماذا؟ أو مفهوم التشخص عن مفهوم الوجود مفهومان. أكو إذا هنا سؤال بحث حتى إذا ننتقل. لا أبد، أعوذ بالله. الكثرة وصف إضافي، الوحدة وصف إضافي، القوة والفعل وصف إضافي، هذه كلها معقولات ثانية فلسفية. يعني شنو معقولات ثانية فلسفية؟ يعني منتزعة من ذات الشيء، من صميم الشيء. أساس كل المعقولات الثانية الفلسفية تعرض موضوع الفلسفة عروضا ماذا؟ ذاتيا. ما معنى عروضا ذاتيا؟ يعني من الخارج المحمود، مو ذاتي باب الكليات، ذاتي باب البرهان، يعني خارج المحمول. ما معنى خارج المحمول؟ يعني من صميم ذاتها تنتزع، من صميم ذات الموجود ينتزع الوحدة، من صميم ذات الموجود ينتزع ماذا؟ الكثرة، من صميم ذات الموجود ينتزع العلية، من صميم ذات الموجود ينتزع الوجوب، من صميم ذات العلية، من صميم ذات الموجود ينتزع الإمكان، من صميمه ينتزع قوة، من صميمه ينتزع بالبعض، من صميمه ينتزع ماذا؟ التشخص. فالتشخص مفهوم ما هو؟ مفهوم فلسفي يختلف عن مفهوم الوجود بحسب المفهوم، ويساوقه بحسب المصداق. وحيث أن مفهوم الوجود مشكك، مفهوم متواطي، حقيقة مشككة، تعبير مفهوم غير صحيح، حقيقة مشككة، إذن التشخص أيضا شي يكون ها ها يكون حقيقة مشككة. أقول هذني مولانا، هذني الآن عشر، هذني عشرة لو مو عشرة، هذا وصف العشرة مالته موجود في الخارج وفي الذهن فقط. إذا العشرة موجودة في الخارج. لا نفسية إلى هذه، نفس الكثرة نفسية، ولكن كونه عشرة أقل أو أكثر هذه كثرة نسبية. إذا تذكرون في أبحاث الآخر الأسوار، أنتم ما كنتوا آخر أسوار الجزء الأول، قلنا أصل الكثرة ما هي؟ نفسية موجودة عندنا، واحدة وكثرة، لأن الموجود إما واحد وإما ماذا؟ وإما كثير. نعم هذا أقل أو أكثر، ما هو؟ هذا أمر نسبي. هاي العشرة أقل وأكثر، وأنت تسألني أقل وأكثر بالنسبة إلى ماذا؟ إذا نسبته إلى الخمسة يصير أكثر، إذا نسبته إلى العشرين يصير ماذا؟ أقل. فمو الكثرة نسبية، وإنما الأقلية والأكثرية ماذا؟ أمر نسبي. ولكن نفس الكثرة أنت تقول الموجود إما واحد وإما ماذا؟ ها؟ كثير. وتوصيفه بالقوة وبالفعل، ها؟ نعم قد يكون بلحاظ من اللحظات أيضا نسبيا، يعني أنه بالقوة والفعل. بعض الأقسام عندما تقيس إلى شيء يكون بالفعل، ولكن قد تقيس إلى شيء آخر يكون ماذا؟ ولكن في نفسه هو ماذا؟ بالفعل. هو في نفسه بالفعل، ولكن قد تقيس إلى شيء آخر قد يكون ماذا؟ تكون بالقوة. لكن هذا لا ينافي أنه كونه الآن هاي البذرة، هاي البذرة الآن بالقوة لو بالفعل، بالأحسن مما هي بذرة بالفعل. أما كون بالنسبة للشجرة قصر بالقوة. إذن هذا كونها في بعض الأحيان تكون نسبية، هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي فعليتها. كونها بالكثرة هذا لا ينافي أنها أقل أو أكثر ماذا؟ أو أنها من جهة أخرى أقل أو أكثر. أقول إلى ماذا تشأت قياسي يا شيخ؟ أقول التشخص مساوق الوجود، ما عندنا موجود مو متشخص حتى يصير قياسي. الوجود وصف قياسي؟ الوجود وصف قياسي ونفسي. التشخص عينه، عينه فعلا. هذا قلت أنا، قلت إذا قلنا بأنه الكلي بالمعنى العام متشخص، بالمعنى الخاص غير متشخص، فهذا قلنا. بعد أريد أقول بأنه، إذا أريد أقول أنه عندما قسمنا الموجود إلى كلي وإلى جزئي وأعطينا الجزء الفلسفي عنوان التشخص، هذا لا ينفي التشخص عن ماذا؟ عن الكلي. نعم ينفي عنه التشخص الموجود أي في الجزئي، فبل يقول كذلك. فإذا سألتني أن الكلي الفلسفي الموجود بنعت الكثرة في الخارج متشخص أو غير متشخص؟ الجواب بنحو عام، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وحيث وجد فهو ماذا؟ فهو متشخص. إلا أن تنفي وجود الكلية الطبيعي في الخارج، ذاك بحث آخر. خب الآن تسألني تقول لي تشخصه كتشخص هذا الفرد؟ الجواب ماذا؟ كلا، فإن هذا الفرد له نحو من التشخص، والكلي له ماذا؟ نحو آخر من التشخص، ولكن يبقى التشخص مشترك معنوي لو مشترك لفظي؟ ها؟ مشترك معنوي، يعني التشخص هو التشخص. نعم مصادقه بعضها ما هي؟ بنعت الوحدة، وبعضها بنعت ماذا؟ الكثرة. واضح صار هذا المعنى؟ إذا ما أكو سؤال حتى ننتقل إلى بحث آخر. جيد، فالبحث مقيم من هنا أكو آخر هذه شو اسمه المطاف في القبسات صفحة 150، بعد أن بينا هذا المطلب فيما يرتبط بالتشخص أقبل إشكال يطرحه ويجيب عنه، ولكنه بالطريقة الأخرى، وإن كان لعله يرجع إلى ما قلنا. يقول لعلك تقول، كلام من هذا؟ كلام الدامات في القبسات صفحة 150 تحت عنوان وميض. يقول لعلك تقول ألم نسمعكم معشر الحكماء المتألهين تقولون في أصولكم وضوابطكم الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وما لم يوجد لم يتشخص. هذه قواعدكم اللي أنتم أسستموها، فما خطبكم ترجعون عن ضابطكم؟ لفتوا جيدا، يا بأين رجعنا عن ضابطنا؟ يقولون أنتم تقولون الكلي الطبيعي الكلي الطبيعي وهو امر مبهم لو امر مشخص؟ ها، الكلي الطبيعي الانسان مبهم لو مشخص؟ وهو انه في الخارج يوجد في خلال زيد عمرو بكر خالد كلهم انسان، فما خطبكم ترجعون عن ضابطكم وتذهبون الى اثبات الوجود للطبيعة المرسلة؟ ومراد من الطبيعة المرسلة يعني ماذا؟ الكلية الطبيعي. يقول من جهتين انتم تعتقدون بانه الشيء لابد ان يتشخص حتى يوجد، ومن جهة تؤمنون ان الكلي الطبيعي اين موجود؟ في الخارج. والكلي الطبيعي موجود في الخارج على نحو التشخص، على نحو الارسال، على نحو الارسال، فهي تنتقض به قاعدتكم، لانه انتم امنتم ان الكلي الطبيعي موجود في الخارج او غير موجود. ها، موجود في الخارج، موجود على نحو هذا الفرد، تضع يدك عليه تقول هذا الكلي الطبيعي، تستطيع هكذا تقول؟ وإنما تقول موجود بوجود ماذا؟ فرده. وحيث أن الأفراد واحدة لو متعددة، متعددة، إذن الكلي الطبيعي يكون فردا لو يكون على نحو الإرسال والاشتراك. يقول هذا تنتقض به قاعدتكم السابقة. أنا أتصور بعد الجواب اتضح عن هذا الإشكال، وهو أنك خلقت بين التشخص الذي هو بالمعنى الأخف والتشخص بالمعنى ماذا؟ ها، بالمعنى الأعم. هذا جوابنا هسه، ولكن هو عنده بيان آخر. يقول فيقال لك، يعني هذا المستشكل، المتشخص في إطلاقاتنا قد يعنى به الممتنع الحمل إلا على هوية واحدة، يعني الجزئي ماذا؟ الخاص، يعني يمنع ماذا؟ الشركة، وإن تعبير عنده ماذا؟ الممتنع الحمل، اللي هذا على خلاف ماذا؟ خلاف الاصطلاح، لأنه في الجزئي الفلسفي احنا يوجد عندنا امتناع الحمل، امتناع الصدق، لو يوجد عندنا امتناع الشركة. التفتوا جيدا، قد يعنى به الممتنع الحمل إلا على هوية واحدة، وقد يراد به أي بالمتشخص المخلوط بالتشخص، والطبيعة عندنا مو الأول وإنما عندنا ماذا؟ الثاني. وهذا التعبير والمخلوط بالتشخص، هذا كأنه يريد أن يقول أن عندما تضع يدك على زيد الخارجي يوجد إنسان اللي هو الطبيعة، وهذا الإنسان مخلوط ماذا؟ ها؟ بالخصوصيات الفردية اللي يصير زيد. بحسب الواقع ليس الأمر كذلك، واقعا ما عندنا احنا الكلية الطبيعية فتحيثية والتشخص او الفردية او من هو فتحيثية ماذا؟ اخرى. لذا هو يحاول ايضا ان يجيب على هذا. يقول فحينئذ نقول الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، انما نروم به ما لم يكن مخلوطا في وجوده، حتى يشمل الطبيعة المرسلة ايضا، مو مقصودنا الممتنع الحمل حتى يختص بالجزئي الفلسفي. ما ادري واضح الى هنا؟ الى ان يقول بل انما الشخص والطبيعة، الشخص يعني من هو، الطبيعة يعني ماذا؟ يعني ما هو. بل انما الشخص والطبيعة المرسلة يعني الكلية الطبيعي متخالطان في الوجود. شيخنا بين شنو معنى، سيدنا بين شنو معنى متخالطان في الوجود؟ يقول على معنى، على معنى ان الحاصل في الاعيان، هذا الموجود في الخارج، ذات منمازة، يعني متمايزة، منمازة عن سائر الذوات، صالحة لأن يحللها العقل على هوية، إلى هوية شخصية وطبيعة ماذا؟ وطبيعة مرسلة. مو أكو انضمام بين ما هو ومن هو. في الواقع هذا الوجود كله إنسانية، كله إنساني، مو أنه جزء منه ماذا إنسانية وجزء منه ماذا زيدية، كله إنسانية وكله زيدية، هذا الوجود، وكله حيوانية وكله ناطقية، مو جزء منه حيوانية جزء منه ماذا ناطقية. نعم لعل انتم تقولون حيوان بناطق فصل جنس، ها هذا الموجود عندما يأتي الى الذهن يحلل الى ماذا؟ الى وجوده، الى ماهية، وتحلل الماهية الى اجزاء ذاتية والى اجزاء عرضية الى اخره. هذا بيانه، ولكن اعتقد البيان الذي ذكرناه اوضح، وان كان يقينا مقصوده هذا البيان، انه البيان الذي ذكرناه ان التشخص كالخارجية كالوحدة كأي مفهوم فلسفي آخر له إطلاقان، إطلاق خاص يقابل الكل الفلسفي، وإطلاق عام يشمل الجزء الفلسفي والكل ماذا؟ والكل الفلسفي. زين عندنا وقت مولانا؟ زين، لا عندنا وقت أكثر من هذا لابد، أكثر؟ لا خلونا عادل إن شاء الله إلى اليوم اللاحق.